من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين العلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. مدى دلالة الأخبار. تقدم الإشارة إلى أن المصنف جعل البحث في الاستدلال لإثبات حجية الاستصحاب في مقامين أو في محورين. الأول في إثبات أصل الحجية، أصل حجية الاستصحاب ثابتة أو لا، والثاني في بيان سعة وضيق حجية الاستصحاب أو سعة وضيق الاستصحاب الذي ثبتت لهم الحجية. هل هو بنحو الإطلاق مطلق الاستصحاب بقطع النظر عن التفاصيل، أو أن الاستصحاب الحجة خصوص حالة معينة أو فرع معين من تفريعات وتفصيلات عدة تقدمت الإشارة إليها في الأقوال. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، المصنف يختار من التفصيلات المدعات تفصيلين، تفصيل بلحاظ الشبهة المفهومية والشبهة الحكمية، وتفصيل آخر بلحاظ المقتضي والمانع، ثم يجيب عن هذين التفصيلين ويثبت الحجية مطلقا، ويعتبر أن إثبات الحجية للاستصحاب مطلقا في قبال هذه التفصيلات يغني عن الإجابة عن التفصيلات الأخرى. بعد المصنف يعتبر أن دفع ورد هذين التفصيلين وأن الحجية ليست بلحاظ تفصيل معين دون الإطلاق يعتبره كاف ومجز للإجابة عن التفصيلات الأخرى، فلذا لم يذكر إلا هذين التفصيلين. واضح إن شاء الله. هذا المقدمة الثانية. المطلب الأول في التفصيل الأول الذي يذكره وهو بلحاظ الشبهة المفهومية، عفوا الشبهة الحكمية والموضوعية، هل أن الاستصحاب حجة مطلقا، سواء كان الشك بلحاظ مفهوم الحكم أو بلحاظ الموضوع، أو أنه يختص بحال الشبهة الموضوعية. أعيد يا شيخ صالح، هل أن الاستصحاب حجة مطلقا سواء كان الشك بلحاظ الموضوع أو الحكم، سواء كان شبهة موضوعية أو حكمية، أو أن الاستصحاب حجة في خصوص الشك في الموضوع شبهة الموضوعية؟ واضح تساؤل؟
واضح تساؤل، بس
هو بالموضوع، أي هو يعني موضوع، أي يعني الاستصحاب حجة بلحاظ الشبهة الموضوعية فقط أو الشبهة الموضوعية والحكمية؟
أو الحكمية
فقط. لا ما واضح إن شاء الله؟ الدعوة من قبل القائل بهذا التفصيل أن الاستصحاب حجة في خصوص الشبهة الموضوعية، في خصوص الشبهة الموضوعية، ونسب هذا الخلاف لبعض الإخباريين. ومنشأ هذا القول، منشأ هذا القول هو أن الأدلة أو الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب موردها الشبهة الموضوعية. أعيد؟ نعم. لا مو وارد، مو وارد. القائلون بالتفصيل ما هو مدعاهم؟ أن الاستصحاب حجة في خصوص الشبهة الموضوعية، يعني إذا شككنا بالموضوع يمكن إجراء الاستصحاب، إذا شككنا بالحكم لا يمكن إجراء الاستصحاب. هاي الدعوة. دليل ما هو؟ قالوا أن الدليل على هذا التخصيص، هذا التخصيص هو أن الأخبار التي دلت على حجية الاستصحاب موردها، هاي الأخبار التي دلت على حجية الاستصحاب موردها الشبهة الموضوعية، ولا يمكن الانتقال من الشبهة الموضوعية إلى الشبهة الحكمية لاحتمال الخصوصية، لعدم الجزم بالخصوصية، لاحتمال كون الحجة مختصة بالموضوع بشبهة الموضوعية، تالي لا يمكن التعميم، فيختص الدليل تختص الأخبار بإثبات حجية الاستصحاب في خصوص شبهة موضوعية. واضح إن شاء الله؟ المصنف يجيب عن هذا الدليل، عن دليل القائلين بالتفصيل بجوابين، يعني يمكن يعني بيان من كلام المصنف جوابين. الجواب الأول ما تقدم بيانه في فقه الرواية الأولى، تقدم في الرواية الأولى أن المصنف جعل الحديث في مقامين، الأول في فقه الرواية والثاني في كيفية الاستدلال على حجة الاستصحاب. في فقه الرواية بيّن أن بعض الفقرات بلحاظ الشبهة الحكمية وبعض الفقرات بلحاظ الشبهة الموضوعية، ثم بيّن أن مورد الاستدلال كان ضمن أي فقرة، فقرة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟
الحكمية.
لا، في الرواية الأولى كانت الفقرة التي جعلت دليلا على حجية الاستصحاب واردة في ضمن فقرات تدور حول الشبهة الموضوعية، واستشكل هناك. إذا تراجعون فقه الرواية، إذا تراجعون تجدون أن المصنف أشار إلى إشكال، أن كون الفقرة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب واردة في ضمن فقرات دائرة مدار الشبهة الموضوعية، يعني أن الاستصحاب حجة في الشبهة الموضوعية. لماذا؟ هناك قال خصوصا أن القدر المتيقن يمنع الإطلاق. فسابقا شنو كان عنده؟ أن هذه الفقرات الدالة على كون المدار والشبهة الموضوعية قدر متيقن من الاستصحاب، ولا يمكن القول بالإطلاق للحكمية والموضوعية. واضح؟ ناسينا بس المهم هذا واضح، بعدين تراجعوا تلقون إن شاء الله. أجاب المصنف هناك، هذا هو الذي ذكره المصنف، أجاب هناك بأنه ليس كل قدر متيقن يمنع من الإطلاق، وإنما القدر المتيقن إذا كان قرين أقوى من الإطلاق. أما إذا كان الإطلاق عليه قرين أقوى فنقول بالإطلاق. وفي الرواية كلمة أبداً التي دلالتها على الإطلاق أقوى من القدر المتيقن، فلو كنا نحن وقدر المتيقن يمنع الإطلاق ويختص الاستصحاب بخصوص الشبهة الموضوعية. أما مع وجود أبداً التي تقوي الإطلاق فحينئذ لا يقيد الاستصحاب بخصوص الشبهة الموضوعية، وإنما نقول بحجيته في الموضوعية وفي الحكمية. هذا الجواب الأول، واضح؟ ها؟ الجواب الثاني، لا نسلم أن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب موردها الشبهة الموضوعية، وإنما هناك بعض الروايات تقدمت كرواية محمد بن صحيح محمد بن مسلم دلت على حجية الاستصحاب وموردها الشبهة الحكمية. شنو كان دليلهم قائلون بالتفصيل؟ أن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب موردها منه الشبهة الموضوعية. كأنما شو يقولون؟ ما عندنا رواية، ما عندنا خبر يدل على حجية الاستصحاب وهو وارد في شبهة حكمية. المصنف جاوب يقول لا، عندنا أخبار دلت على حجية الاستصحاب وموردها الشبهة الحكمية مو الموضوعية، مثل صحيح محمد بن مسلم. صار واضح؟ فشو الفرق بين جوابين؟ الجواب الأول يقول نفس الروايات التي وردت في مورد الشبهة الموضوعية بالإطلاق نتعدى إلى الحكمية. شلون بالإطلاق؟ مو قدر متيقن؟ يقول لا، أكو قرينة على الإطلاق. هذا أول. ثانيا يقول لا، حتى لو ما سلمت الأول بأنه إطلاق ما أكو كذا، أكو روايات هي موردها الشبهة الموضوعية وأكو روايات موردها الشبهة الحكمية، فإذا حجية الاستصحاب مطلقان سواء كانت في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. واضح؟ واضح؟ قال مو واضح؟
واضح
اسمعي ما قال قال لو ما قال سيدنا ها؟ قال طبعا المصنف قبل الانتقال إلى بيان هذا المطلب فقط يضيف ويذكرنا برواية أخرى مفادها حجية الاستصحاب وتقدمت اللي يعني قارين بعض الكتب الفقهية كالفقه الاستدلالي في بعض تعليقات اللمعة يجد هذه الرواية أنه شخص يسأل الإمام يقول هذا ذمي يستعير من عندي ثوبي وأنا أدري بهذا بعد ذمي يشرب الخام وما يتحرز عن النجاسات عنده حكم شرعي مثلنا بأنه هذه النجاسات تمنع من عبادة تمنع من كذا فهو عنده مناسبة خطية وما عنده ثوب ويجي يطلب ثوبي أنا أنطيه إياه من أردت من يرجع لي فون أغسله لو أصلي به هيك يقول لا أصلي به هيك لأنك على يقين من طهارته أنت متيقن من طهارته فمن رجع لك إياه أنت تدري بنجاسة إذا ما تدري بنجاسة خلاص تصح يعني بقي اليقين يعني يقول أصلي به يعني شو المعنى معناه أبقي رتب أثر اليقين السابق وهو الصلاة به وأنه طاهر نعم بعد واضح بالمفهوم إذا علمت أن فيه نجاسة فطهره
شو ثابت حكمية شلون
السيد ثابت
الموضوع
ليه وهذا حكمي شكيت الطهارة
ليش موضوع
هو الحكم عندنا
لا تتفرجوا بالموضوع بالحكمية قسم يقولون أنه استصحاب وقسم لا يقولون
هذا هسه هاي الروايه طبعا هسه الروايه ما كانت
الموضوع بشكل
الموضوع نجاسه
مو واضح
السؤال
هذا
الانسان
مثال
اللي ضربته الشك بمن كان لا هذا مو مثال ضربته هذا هو روايه راح تكررها المصنف
هذا بشك بالموضوع
لا ليش
موضوع انا هذا نجس يوم نجس
فهذا حكم
هذا
الثوب
يعني هذا الثوب
مو شاك بأنه هذا ثوبي لو مو ثوبي أو هذا من بخمر لو بيباو لو بي
مطلقا
سيدنا إحنا شنو عندنا الموضوع أنه أنا هذا الثوب مالتي ما أعرف بأنه مصنوع من القطن ما بي مشكلة إذا لقيت فتشي على الثوب وشكيت بأنه هذا اللي موجود هذا يعني حليب هذا اللي واقع هذا حليب لو مني هاي شوف موضوعي اما اذا انا شكيت بانه نجس لو طاهر احكمي الان انا ثوبي ممكن لا مانع
هذا ما ادري ما يخمر هذا مو بشكل يصير الموضوع وانا حكم ادري خمر حرام
لا هذا هو موضوع اذا شككت بان هذا خمر او ما في هذا موضوع لكنه اذا هو خمر وشككت ان الخمر نجس او طاهر حكمي فاحنا في الثوب الان هذا الروايه راح نقراها اللي يضيفها المصنف هذا الان المكلف يشك في حكم او يشك في موضوع يشك في الحكم ثوبه ما يدري بي بعد ما رجعه ما يدري بي طاهر باقى على طهارته لو اصابته نجاسه يقول له استصحب بقاء على الطهاره يعني بقاء على الحكم السابق قال مدى دلالة الأخبار أن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب وهناك أخبار خاصة تؤيدها ذكر بعضها الشيخ الأنصاري ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمية وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير يعلم أنه هذا ما يتحرز عن النجاسة قال يسأل الإمام فهل علي أن أغسله ليش لأنه شاك بمن شاك بأنه هذا طاهر لو نجس أي بس ما عنده علم بأن الثوب أصابه خمر الإمام
لبسه أو ما لبسه ما عنده
نعم
لبسه أو ما لبسه هو ما عنده
لا حتى لو يدري بأنه لبس الثوب وعند علم بأنه شرب الخمر حال لبس الثوب، لكن هو عند علم بأن الخمر أصاب الثوب ما عند علم.
هذا الشيك يصير بالحكم بالموضوع، يصير بالموضوع
ليش موضوع؟ تنجس أو لا
ما إذا كان أصابها أو لم يصبها يكون حكم، أما إذا نجاسة
لا. شوف وقت يصير الموضوع، إذا وجدت شيء في الثوب وما أدري هذا شنو، إذا هذا كان خام أنا أعلم بأن الخمر نجس، وإذا كان لا هذا سائل معين، هذا دبس خال، هذا الذي أصابي أنا لقيت قفل لك عايش يسموها قطعة في الشيء لقيتها في الثوب، أكيد أنا أصابه شيء، وهذا الشخص لا يتحرر عن النجاسة، فما أدري هذا اللي هو من راح عدى مناسبة وراح حضر بها، كل اللي يقدمون نجيس يقدمون خمر يقدمون عصير يقدمون خال يقدمون دبس يقدمون سكن جبيل يقدمون ما أدري حلويات، لقيت في الشيء بالثوب، بس هذا اللي لقيته بالثوب شنو ما أدري. هاي شوفوا موضوع هذا الذي في الثوب، هذا خمر خلون سكن جبيل، هذا شك بالموضوع. اما اذا لا 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 هذا انا ما ادري اصابه او لا، انا ادري لو اصابه نجس، لو اصابه خمر فهو نجس، لو اصابه دبس فهو طاهر، لكن انا ما ادري اساسا اصابه شيء او لا. طبعا هو واضح لكم بعد كل شبهه موضوعيه تستلزم شبهه حكميه بلا اشكال، لكن لا يصار الموضوع الحكميه ما دام المداخل او الحديث الموضوعي واضح. قالت هل علي أن أغسله؟ فقال لا. الإمام قال لا ليس عليك أن تغسله لأنك أعرته إياه وهو طاهر، أنت أنطيت ثوبه طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. واضح بعد يعني جدا واضح، يعني قل له أنت كنت على طهارة من على يقين من طهارة الثوب، تعلم أنه نجسه لا ما تعلم فلا تغسله، يعني لا تغسله، هذا النهي إرشاد بقاء الطهارة يعني بقاء أثر اليقين السابق. قال الشيخ وفيها الشيخ الأعظم يعني وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. فنقول أولا التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، إن المنسوب إلى الإخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، يعني الاستصحاب إذا كان في الشبهة الموضوعية فهو حجة، في غير الشبهة الموضوعية ليس بحجة.
على شنو يبدو في شبهة الحكمية؟ شو يسوون؟
بعد يرجعون إلى قواعد أخرى احتياط، وسبب المقام يقولون يرجعوا للاحتياط. وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم وجوب من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. طبعا صنف لم يجاوب عن الاحتياط بعد احنا ما أشرنا له كما سيطف العبارة. وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، ما عندنا عموم إطلاق، الروايات التي وردت في مورد الشبهة الموضوعية إذا أردنا تعدل الحكمية يكون أكو إطلاق وعموم، وما أكو إطلاق إذا نقتصر على مورد الرواية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها في خصوص الموضوعية، فلا تعارض أدلة الاحتياط، فكأنما ما معكم شنو المستند أن الأدلة دلت على لزوم الاحتياط عند الشك، وين خرجوا عن مورد الاحتياط في خصوص الشبهة الموضوعية لأدلة الاستصحاب. ولكن الإنصاف المصنف يجيب أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، يعني الجواب الأول شنو يقول؟ أكو إطلاق، ولا سيما أن أكثرها واردة موردة التعليل، وقاعد يعلل بأنه أنت لا تنتظر اليقين بالشك في مورد التعليل، والتعليل بعد يعمق. وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، يعني مطلقان سواء كان يقين بالموضوع أو يقين بالحكم، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. هذا جواب رقم واحد. جواب رقم اثنين، على أن رواية محمد ابن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، لا هي عامة شاملة للحكمية، ما يحتاج إطلاق، هي موردة حكمية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين. بعد يجي رد كلام الإخباريين، لا يقول إحنا عندنا خلاف مبنائي وياهم، هم على أساس أنه عندهم أدلة، القاعدة الأولية أدلة دلت على أن القاعدة الأولية هو الاحتياط، خرجوا من الاحتياط بخصوص الأدلة الخاصة على الاستصحاب. يقول إحنا تقدم الكلام من عندنا تفصيلا بأن الأدلة لا يمكن استظهار الاحتياط، القاعدة الأولية تقدم بأنه ليس هو الاحتياط، وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. واضح إن شاء الله. المطلب الثاني،
تعليل
تدل على تعميم التخصيص، يعني شنو بتال من يقول مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض، اي عمم من جهة انه مو فقط الرمان وغير، بس هو يخصص ان الرمان لا يأكل لأنه حامض، اما اذا واحد جابك رمان حلو مرتب، يعني هذا شلون سبيل مرة تبيعه وشلون طلعون الحب مالته، طبعا هذا يسووه شي يخربوها، لان عندنا بعض الروايات ولو بنحو من الحام انه كل واحد يأكل الرمان أكلها بتمامه. ها إيه؟ لا ما حتجلس طبعا إيه صحيح وارد انه بشحمه، ما عدا هذا القشر الفوق، اذا ما فسرنا القشر الفوق فهم شحم، هذا داخله هذا الابيض اللي ببطنك وكله يوكل
شحمي ضعيف،
اقول كلها يا موت او مو بالمتامة، يعني ما مبحوثه على التسامح، وبالتالي ثبت طبيا انه هذا بفائده، فبعد من هذا نروح نصححها على كل. فبالتالي لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإذا واحد جاب لك رمانة حلو تقول ما أكله، ليش تأكله؟ ما هذا رمان، تعليلي خصص، شنو يعني خصص؟ خصوص الرمان الحامض لا يؤكل، أما الرمان العسل يؤكل، ما شغل. فهنا شنو بيقول؟ اليقين التعليل اللي ورد وإن كان هو في مورد شبه حكمي موضوعي، لكن التعليل عام ولا طعم عنده من الموضوعي، وين اروح بعد؟ حكمي. اذا اريد اخصص يعني شنو اخصص بعد؟ لعله في خصوص موضوع معين دون موضوع اخر، صار هذا بحث اخر مو يمنح، الان تفصيلنا بالحاضر شبه حكميه وموضوعيه. المطلب الثاني في التفصيل بالحاض المقتضي والمانع. المصنف اولا نعم نفس الشيء قدم سابقا اشار بان الوارد من المانع رافع والرافع مانع. المصنف اولا يعقد مطلب مقدمتين او مطلبين في بيان اولا المراد من المقتضي والثاني في المراد من المانع او الرافع، ثم يتناول مطلب في بيان انه التفصيل هذا ما هو المراد حينئذ من التفصيل وهل والدليل عليه، ثم هذا التفصيل تام او لا. يعني اذا عندنا خطوه اولى وهي بيان المراد من المقتضي، خطوه ثانيه بيان المراد من الرافع على مبدا السير ولا يصح المانع عنده، المطلب الثالث او النقطه الثالثه بيان المدعى ما هو المدعى من التفصيل، وطبعا القائل به هو الشيخ الانصاري، وجه التفصيل دليله، يعني رد المصنف او كلام المصنف او مناقشه المصنف. أولا المراد من المقتضي، المقتضي مصنف يقول يطلق ويراد به أحد معاني ثلاثة في المقام بقرينة تعبير الشيخ الأنصاري يراد منه أحد يراد منه المعنى الثالث حسب التعبير أو الترتيب راح نذكر. المقتضي تارة يذكر ويراد منه المصلحة فحينما يقال مثلا الشيء الفلاني فيه مقتضي يعني فيه مصلحة فإذا قيل مقتضي الحكم الكذائي هو كذا يعني المصلحة هي كذا. تعبير آخر استعمال آخر أو المعنى الآخر للمقتضي بمعنى السبب فيقال مقتضي هذا مقتضي لكذا يعني هذا سبب لكذا. هذا التعبير شائع في الاستعمالات الفلسفية والعقلية علم المعقول. والتعبير الثالث المقتضي بمعنى القابلية فيقال كذا فيه مقتضي يعني فيه قابلية البقاء فيه قابلية الاستمرار. من تعبيرات الشيخ الأنصاري صاحب هذه الدعوة يظهر أن المراد هو المعنى الثالث أنه يفصل بين ما فيه قابلية الاستمرار والبقاء وبين ما ليس فيه قابلية الاستمرار والبقاء. فإذا عدنا مثلا ها شيخنا مثلا يعني ماء في إناء وماء سكب في الصحراء أنا جيت شفت الاثنين إذن علمت يقينا أن الماء في الإناء والماء هذا سكب فوجد على الرمل لا زال بعد موجود يعني ظاهر على الأرض ورحت 15 دقائق ورجعت صار عندي شيء الماء موجود أو ما موجود. يقول فرق الماء الذي في الإناء يمكن أن تستصحب لأن بقابلية الاستمرار فيه مقتضي البقاء أما الماء اللي شنو سكب على الصحراء هو رمل والجو حار وهو ماء قابل للنفوذ. يقول من بعدك قبل ما تفكر انه اكو ما اكو بقاء لو ماكو بقاء انت صار عندك تقريبا اطمئنان بانه زار راح بخر ارتفع نفذ ماكو ماء. اما اللي في الاناء لا يبقى عندك يعني الماء الذي سكب في الصحراء انت ما يصير عندك توقف بانه ما بقى راح انتهى. لكن الماء الذي في الاناء وباقي هذا 10 دقائق ما يتبخر الا اللهم جاء حيوان طائر شربه او سكبه صار احتمال ضعيف صار شيء صار عندنا شك. يقول هذا اي يمكن حينئذ اجزاء الاستصحاب في مثل هيك واضح ان شاء الله. نقرا هذا حتى لا يصير يتراكم علينا التطبيق. ثانيا بعد ننتقل للمطلب الثاني اللي هو بيان المراد من الرافع مو سيدنا مو المانع الرافع. هذا هو القول التاسع المتقدم والأصل فيه المحقق الحلي ثم المحقق القوانساري وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم قد دعمه جملة أو دعمه جملة من تأخر عنه وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقان وهو الحق وهي الآخوند المصنف ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها يعني خلاف وين في الدليل والتوجيه. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا ويلزمنا النظر فيه من جهتين من جهة المقصود من المقتضي والمانع شنو المراد من عده ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. أولا المقصود من المقتضي والمانع ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه الشيخ الأنصاري فقد قال المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول على اعتبار أنه خيار الغبن شنو مداره ارتفاعه إذا علم بالغبن وسكت قبل بنازل عن خياره حقه. أما مثل خيار المجلس شنو بقابلية استمرار لا هو مجرد أن يتقن علم بالخيار، جهل بالخيار، علم بالسعير، كذا إلى آخره. نعم. هو فقط ما دام ما شنو إلا على القول بأنه إذا مشوا متصاحبين همنا يبقى الخيار على حالة النادر، لكن مو مثل خيار الغبي. بعد شهر إذا علمت بأنه شنو أنت كنت جاهل بالسعر الواقعي وتبين أنه هذا فرق في السوق معتد به، وبعد شهر علمت خيار الغبي الثاني، إذا لم تتصرف فيه تصرف يوجب سقوط الخيار أو ما شاكل ذلك من التفصيلات المذكورة في محله. فمثل خيار الغبن بقابلية استمرار، فإذا شككت يمكن استصحاب البقاء، وهكذا في الليل والنهار. ما هذا سالم صارت هاي الدقيقة من الليل أو خرج الليل، يقول هو الليل بقابلية أن يستمر. فيفهم منه من تعبير الشيخ أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي، ليس المراد مقتضي الحكم أي الملاك والمصلحة فيه، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي. يعني ليس المراد من المقتضي ما يطلق بأسباب ومسببات ولا بمعنى المصلحة، وإنما المراد ما فيه قابلية الاستمرار كما عبر الشيخ. نعم يعني حسب ما ورد الشيخ أنه مثلا أنا في السحر ومثلا ست ساعات انشغلت، ست ساعات في السحر أنا أدري بها السحر، هذا السحر انشغلت ست ساعات، ورحت قرأت سمعت الدرس وباحثت، مو أدري ست ساعات شكيت ليه شو شكيت ست ساعات هو اللي بعد ست ساعات من السحر ما بعد السحر ست ساعات أكله ما، لكن لا إذا أنا بالسحر وجيت انشغلت بصلاة عشر دقائق ربع ساعة ما أدري طلع الليل لو ما طلع، خلص الليل طلع النهار لو لا، إيه هذا الشيك بيقابل إن شنو يستمر إلى هاي الدقائق بحيث تقول لا زالت ضمن الليل. واضح؟ مثل أن يقال إن الوضوء مقتضي للطهارة وعقد النكاح مقتضي للزوجية، هذا باب شنو الأسباب والمسببات، بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أي جهة كانت تلك القابلية، وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج مو مهم، سمينا فهم القابلية مو مهم، ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط. هذا اللي قلنا شوف الليل بلحاظ نوع من الشك، لا ما بي قابلة استمرار، يعني بعد ست ساعات مشكيت بدخول بانقضاء الليل، وبنفس الوقت صار عندك شك ببقاء الطهارة، طهارة تفعت لو ما ارتفعت، يقول بقاء الطهارة بمجال أن شو تجربي استصحاب، لكن بقاء الليل بعد ست ساعات لا ميجي. واضح؟ فماكو بها ضابطة، تختلف باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ. والتعبير وسبعة يصير مراد الأنصاري يقول هذا التعبير بتسامح، أن يعبر المقتضي ويريد منه ماذا ما فيه قابلية الاستمرار، تسامح هذا التعبير. والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. هذا أولا. ثانيا في المراد من المانع، مصنف يقول بمقتضى المقابلة، بمقتضى المقابلة بين المانع والمقتضى المتقدم، حيث فسر المقتضي بأنه ما فيه قابلية الاستمرار والبقاء، فالمانع كل فسر شنو؟ ما يرفع الاستمرار، ما يمنع Thank you.
فأعلم أن هذا مراد، حيث أن المستصحب لم يتعين عندي، فصلاة الظهر يكون حالها حال الشك في رافعية الموجود. واضح إن شاء الله. الحالة الثانية من جهة الجهل، يعني الشك في رافعية الموجود من جهة الجهل بصفة الموجود من كونه رافع أو لا. تفت ويا شو أكو دقة بالتقسيم وبالأمثلة. بالمثال السابق قال ما عندي شك في كون صلاة الظهر رافع، قطعان صلاة الظهر ترفع التكليف، لكن هي تكليف اللي ترفعه، ها الأمر بصلاة الظهر، لكن حيث أن التكليف لم يتعين عندي شككت بأن صلاة الظهر ترفع لو ما ترفع. واضح. عندنا حالة ثانية، المستصحب متعين ولكن المانع أو الرافع أو هذا الشيء الموجود لا أعلم بثبوت صفة الرافعية له أو لا، كما لو أعلم بالطهارة أعلم أنه متطهر وأعلم بخروج مذي، أعلم بخروج مذي خرج من ما عندي شيء يقينا خرج من قطرة مذي، لكن أنا ما أدري، أنا ما متفقه، ما كلش متبع الأحكام الفقهية، المذي هو يرفع الطهارة لما ينقض الطهارة لما ينقض الطهارة، أنا ما عندي علم بثبوت حكم الناقضية للمذي أو بثبوت حكم عدم الناقضية للمذي، فهذا شك في رافعية الموجود من جهة عدم علمي بثبوت صفة الرافعية للموجود. صار واضح؟ ها آه. شو كأنما ها آه شيخ سلام
حالة
جاهد ايه هو جاي يقول ما ادري انا ما متفقه ما قرأت زين مقضوا امور التلفزيون وواتساب ومدري شنو ذن السوالف، مو ساعات اضيعها على التلفزيون وافلام ومسلسلات، من الصلاة العصرية أطلع ألعب ويا أصدقائي، لكنه مثل والدي أستاذي صديقي نعطيني كتاب بعشر صفحات عندي وقيت ما له خلق ما أقرأ، استدلوا أقراهن بهن النجاسات بهن نواقض الوضوء بهن نواقض الغسل، بس أنا الكتاب أخليه على صفحة وألزم الريموت أطلع في قناة معينة أشوف في الفيلم. واي هاي شيخ علي مو واي مو هايتي واي كلش هو واي. فأنا جيت هيك حالة عندي بس أصلي مو كلش أنا يعني قد مرة جاهل بس أصلي، أنا على وضوء وجاي أشوف فيلم كرتون ما أشوف شيء، مو جاي أشوف لا كرتون طلعت من عندي قطرة مذي، أنا أعرف هذا مو بول، لو بول أدري بها ناقض ولو منها ما أدري بها ناقض، بس مذي ما اعرف جاهل ما قرأت هذا الكتاب انطونيو ولا اروح احضر هاي المجالس، من اشوف مجالس تصير وهي المدبلجة في وقت المدبلجة، مو هاي المشايخ الخطباء ينقلونها، ها يقول قمت من عندي مجلس وكذا اسال ابو المجلس اقول بهذا الوقت اكون مسلسلة مهمة يتابعوها الجماعة لو لا، هذا احسنتم اكو هيك سباقات رياضية لو لا، ابدا يقول ما اخلي موعد محاضرتي والمجلس مالتي في جوع ينكسر المجلس ينكسر ما يحضرون، شو يقول قام مجلس اسمع ما اسمع تسجيل اسمع، اما هذه المباراه مال كان فريق شلون يصير كون انا اتابعها او لا استخدم هذا المسلسل اتابعها انا لسه المجلس هو يوم الثلاثاء، ما هذا المسلسل شلون قصه رهيبه تكتب يعني شلون وضعهم شلون كذا شايف من يحشون يابا هو معول كذا، فالمجلس يصير في وقت المدبلجة، الكتاب ما له خلق أقرأ، التلفزيون هم ما أدري ما يتفارق مباريات كذا لآخره، وما قرأت المذي شنو حكم ما قرأته نتيجة ما قرأت حكم المذي شنو، فهذا شو يسمونه شك في ثبوت صفة الرافعية للموجود. هذا الذي خرج مني ينقض لو ما ينقض. أنا جاي أصرف بعد سنة، أنا جاهل. فيصير شك بمن؟ شك في رافعية الموجود. صار واضح إن شاء الله. حالة أخرى أن يكون الشك من جهة شك في الرافعية، من جهة الشك في كون الموجود مصداق لرافع معلوم أو لا. نعم. أن يكون الشك من جهة الشك في كون الموجود، شك في كون الموجود مصداقا لرافع معلوم المفهوم، معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول والودي أو الودي. أردت أرد بعد شيخ علي. من جهة الشك في كون الموجود مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول والودي. خل نبين، لاحظوا يا أنا لا متفقه، أنا من ذول اللي ما مهتم بالمسلسلات، مجلس وين ما يصير أحضر كتاب من يطونيا أقرأ. عرفت بأن البول ناقض، الودي مو ناقض، خصوصيات وتفاصيل البول هم عرفت شلون مصداق أنا عينه، ما عندي بيه مشكلة. الودي هم ما عندي بيه مشكلة، لكن في يوم من الأيام هذه وحدة من الأمور اللي خرجت مني قطرة معينة اختفت عليها، ما عرفت هذه القطرة بول ودي. إذا تعينت عندي بول ناقض بلا أشكال، أروح أتوضع أعرف روحي. وإذا تعينت عندي ودي ما عندي مشكلة، قبل أصلي مو ناقض أعرفها. أنا أشرح للناس، أنا أصل مرات أروح للجامعة درس جماعة غير الزغيروني يجون أنا أعلمهم، ما عندي مشكلة في مفهوم معلوم، لكنه من جهة المصداق هذه ترددت عندي ما أعرف شو. إذا كانت مصداق لهذا للبول فهي ناقض، إذا كانت مصداق للودي مو ناقض، فبالتالي هسه هي شنو؟ أقول لك لا إله إلا الله، توقف ما أعرف هذا شنو. واضح؟ هذا أيضا يسمى شنو؟ شك في رافعية الموجود. مو شنو؟ لا صفاء. أنا بالحالة السابقة التفت ليش أقول لك دقة وجاي نوقف عند الوحدة وحدة مو يا الله. خل نسمع. أنت مباحثة غير؟
لا لا.
إيش هو أنا قاعد هنا كنت تسألني؟
لا لا
لا أقول إذا هنسمعكم نبطل إحنا نسمع. الصورة الثانية شنو كانت؟ شك في ثبوت صفة الرافعية. ما أدري هو هذا السلودي أو المدي أي واحد مو مهم، لا تشوف شوف غير ربي خلي نفس المدي يلا. بالحالة الثانية المدي ما أعرف بيناقض. فأنا أدري بها مذي، هاي القطرة اللي خرجت من عندي أدري بها مذي، بس ما أدري المذي ناقض لو مو ناقض. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنا أدري المذي مو ناقض وأدري البول ناقض، لكن هذا اللي خرج مني شنو؟ ما عرفت مصداقية ليش مفهومية اللي هي
صارت.
ما إحنا ما ردي قلت لأن وراها ضاع. الصورة الرابعة الأخيرة وإن كان وقت بعد خلاص فقط البينة والتطبيق يأتي. من جهة الشك في كون الموجود مصداقا لرافع مجهول المفهوم. ذي شكرا إيش عبرنا أحسنت. من جهة كون الرافع مصداقا أو كون الموجود عفوا كون الموجود مصداقا لرافع هنا قلنا شنو معلوم، هنا قلنا مجهول كالنوم فيه مراتب لا أعلم هذا النوم الذي حصل مني نمت أنا نمت بس ما أدري هذا النوم اللي حصل مني نوم ناقض لو نوم مو ناقض عرفت قرأت روايات أنا كلش متفقه قرأت روايات بعد وقرأت روايات زرارة بس مو فقه من الطراز الأول متفقه قرأت روايات لقيت بالروايات أن الإمام يقول بعض النوم ناقض وبعض النوم مو ناقض فصار عندي مفهوم النوم شبيه محكوم بالناقضية بس أدري بمراتب يا مرتبة تنقض يا مرتبة ما تنقض هاي الرادلها تفقه قد يكون راح يصير بالنجف ما تكفيني بالجامع البيت ينبه فهذا شنو راح يصير عندي نوم لو ما عندي نوم إذن أنا أعلم بوجود الرافع لكن هذا النوم رافع لو مو رافع شك في رافعية الموجود من جهة نفس مفهوم النوم فيه مجهولية تقدر تعبر عنه شوية قريب من تعبير بين مثل شنو أقل أو أكثر أنا أدري هذا النوم الغميق ما أكل كليش هذا ينقض بس هذا النوم اللي صار عندي قطعا مو تلك المرتبة العميقة بس ما أدري هذا ناقض أو مناقض أقل وأكثر هو هم مصدر لكنه هو كل شيء بالمفهوم ترجع منه بلا شك واضح كل شبهة من جهة المفهوم ترجع شبهة من جهة المصدر طب تطبيقه مع تتمة البحث يأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ماشي حسن اليوم مو يعني جسد انه يعني ايه
هاي الصورة فعلت الشيء سرحب
كل شيء في رافع الحياة